الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في روايات بلوغ الذكر، واستعرضنا الروايات التي استدل بها المشهور على أن تحقق البلوغ بسن 15، وناقشنا في كل هذه الروايات، ثم عطفنا الكلام على الروايات التي استدل بها على تحقق البلوغ 13 سنة، وبدأنا بالرواية الأولى وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار بإسناده عن الصفار عن السندي ابن الربيع عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن عاصم ابن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: قلت له، يعني أبو حمزة الثمالي يسأل الإمام: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في 13 و14. قلت: فإنه لم يحتلم فيها؟ قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه. قلنا: هذه الرواية نبحث فيها على موردين، المورد الأول في سندها. بدأنا في السند، استعرضنا حال الصفار، قلنا هو محمد بن الحسن الصفار وهو ثقة، واستعرضنا السندي بن الربيع رجحنا وثاقته، واستعرضنا حال يحيى بن المبارك. ذكرنا حال يحيى بن المبارك ولا لم نذكره؟ إذا نبدأ الآن بحال يحيى بن المبارك. يحيى بن المبارك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله، وكذلك البرقي، وعداه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ولم يذكرا في حقه شيء. عليكم السلام ورحمة الله. لم يذكرا في حقه لا أنه ثقة ولا أنه ضعيف، كل ما ذكروه أن الرجل من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، إلا أنه هو واحد من رواة كتاب تفسير القمي، حيث أن علي بن إبراهيم القمي نقل عنه تفسير قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، من سورة مريم عليه السلام. وهناك جماعة من الرجاليين، ومنهم الإمام الخوئي قدس سره، يرى أن ورود الراوي في تفسير القمي دليل على وثاقته. أصحاب هذا المبنى يرون أن كل رواة أو رواة كتاب تفسير القمي ثقات، ذلك لأن علي بن إبراهيم القمي في ديباجة كتابه قال: أني لا أروي في كتابي إلا ما أخرجته عن الثقات من أصحابنا. وهذه العبارة تشمل كل الرواة، سواء الرواة المباشرين يعني الذين روى عنهم علي بن إبراهيم القمي بالمباشرة، أو الرواة الذين يروي عنهم بواسطة، لأنه قال من أصحابنا، الثقات من أصحاب. عليكم السلام ورحمة الله. على هذا تصبح الرواية موثقة عند هؤلاء، ولكن نحن حققنا هذا الأمر في كتابنا الرجال، لنا كتاب اسمه دروس تطبيقية في علم الرجال، حققنا هذا المبنى وأثبتنا أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس هو كتاب علي بن إبراهيم القمي. ويكفي أن الديباج المكتوبة في أول الكتاب في نهايتها يقول هكذا: قال علي بن إبراهيم القمي رحمه الله. وعادة الإنسان لا يقول عن نفسه قال فلان، وإذا قال قال فلان رحمه الله إشارة إلى وفاة، أما لو كان حي يقول غفر الله له، غفر الله له ولوالديه. فيتبين أن الديباج كتبها تلميذه الفضل، الفضل الهاشمي كتب هذه الديباجة، وهذا الكلام في توثيق الرواة من الفضل لا من علي بن إبراهيم، والفضل مجهول الحال. أضف إلى ذلك ما يقال من أن تفسير علي بن إبراهيم القمي مدموج مع تفسير أبي الجارود الذي كتب التفسير عن الإمام الباقر عليه السلام، واهتم به الجارودية كثيرا. إن شاء الله تعالى في مورد آخر حتى لا نطيل البحث في روايتنا، عليكم السلام، في مورد آخر نستعرض لكم تفاصيل الكلام في كتاب تفسير القمي. فعلى مبنانا لا يوجب ورود يحيى ابن المبارك في كتاب تفسير القمي، لا يوجب توثيقه ويكون مجهول الحال. هذا أول راوي من الرواة الموجودين في هذه الرواية يثبت جهالته، تثبت جهالته. وقد ذكرنا لكم كرارا ومرارا أن المجهول بحكم الضعيف عملا، لا نقول أنه ضعيف حقيقة لكن نجري عليه أحكام الضعيف. الراوي الآخر عبد الله بن جبلة، وثقه النجاشي وعده من الفقهاء الثقات المشهورين وإن كان واقفي المذهب. نحن تعرفون في رجالنا لا نقف على مذهب الراوي بخلاف أبناء العامة، أبناء العامة في جرحهم وتعديلهم كون الراوي شيعي هذا موجب لضعفه، موجب لعدم الأخذ بروايته. نحن لا، نحن تقريبا عندنا إجماع، ما أقول إجماع قطعي، تقريبا عندنا إجماع أن مذهب الراوي لا يؤثر في وثاقته. إذا ثبت أنه ثقة وإذا حدث صدق هذا المقدار يكفي، سواء كان عاميا واقفيا فطحيا أيا يكن مذهبه. طبعا يتوقف مجموعة من العلماء عند طائفة واحدة فقط، لا يقبلون رواياتها وإن كانوا ثقات، وإن كان الراوين ثقات، وهم الغلاة. الغلاة قسم كبير من رجالنا لا يعملون برواياتهم وإن ثبتت وثاقته لوجود روايات عن أئمتنا أن لا نقبل أقوالهم بأي حال، بأي حال، يعني حتى لو كانوا ثقات أو ثقات لا نقبل روايات. هذا رجل من الواقفية من أصحاب علي البطائني، وثبتت وثاقته أن النجاشي يقول من الفقهاء، من الفقهاء الثقات المشهورين، وهذا ثقة. الراوي الآخر عاصم ابن حميد هو الحناط الحنفي أبو الفضل، قال فيه النجاشي كوفي ثقة عين صدوق، كوفي ثقة عين صدوق، يعني رجل عادل مو فقط ثقة. وكلما، هذه معلومة مهمة لكم أيها الأحبة، كلما أطلق عاصم في الروايات بدون أن يقال ابن من، فهو عاصم ابن حميد. عاصم عند الإطلاق في أي رواية من الروايات ينصرف إلى عاصم ابن حميد. يبقى الراوي الأخير وهو أبو حمزة الثمالي، هذا الذي روى عن الإمام زين العابدين عليه السلام ذلك الدعاء العظيم الشأن الذي سمي باسمه دعاء أبي حمزة الثمالي، من أعمق وأجل وأرقى أدعية أئمة أهل البيت عليهم السلام، دعاء الذي يستحب قراءته في سحر رمضان المبارك. هذا الرجل اسمه ثابت ابن دينار، ويقال أنه أيضا ثابت ابن أبي صفية، يعني له اسمان، إما نقول ثابت ابن دينار أو ثابت ابن أبي صفية. طبعا رواياته بعنوان ثابت ابن دينار قليلة، ورواياته بعنوان ثابت ابن أبي صفية لا تتجاوز الرواية أو الروايتين، أما أكثر رواياته بعنوان أبي حمزة الثمالي. هذا الرجل وثقه كل علمائنا، قال فيه النجاشي ثابت ابن أبي صفية أبو حمزة الثمالي، واسم أبي صفية دينار، يعني أبوه دينار لكن يكنى بأبي صفية، وقال مولى كوفي ثقة، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا روى الإمام الصادق عليه، روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، اسمع هذا القول، أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه، يعني مقام ومقام سلمان المحمدي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ ثابت ابن دينار يكنى أبا حمزة الثمالي، وكنية دينار أبو صفية ثقة له كتاب. وقال الشيخ الصدوق عند ذكر طريقه إليه في المشيخة، قال أبو حمزة ثابت ابن دينار الثمالي، ودينار يكنى أبا صفية، وهو حي من بني ثقيل، ونسب إلى ثمالة لأن داره كانت فيها، وتوفي سنة 150، وهو الآن شيخ صدوق يكمل، وهو ثقة عدل لقي أربعة من الأئمة، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر عليهم السلام. ما شاء الله، هذا نحن لا نحظى برؤية إمام هو ماذا، صاحب أربعة من الأئمة عليهم السلام، كما كان صاحب دعوة مجابة كما جاء بسند صحيح حيث دعا لصبية له انكسرت يدها، إذا انكسرت دعا لها فالتأمت للتو، يعني مباشرة التأمت. فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا أبا حمزة، وافق الدعاء الرضا فاستجيب لك في أسرع من طرفة عين. أي رواية بسند صحيح. كل هذا أذكره لأن هناك بعض الإشكالات في هذا الرجل، وأذكر أهم الإشكالات وهو في موردين. المورد الأول ما رواه الكشي في أن أبا حمزة كان يشرب الفقاع، كان يشرب النبيذ، هذا يشرب النبيذ تتنافى مع هذه الديباجات التي ذكرت من النجاشي والشيخ والصدوق، وكيف يكون صاحب دعوة مستجابة وهو ماذا يشرب النبيذ. أقرأ لك الرواية. قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود ثقة قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحديث الذي روي عن عبد الملك بن أعين وتسمية ابنه الضريس أو الدريس، تعرف الدريس أو الضريس من أسماء الشيطان. هاي الرواية شو قصتها؟ عبد الملك بن أعين وهو من كبار فقهاء الشيعة جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، وعلم الإمام أنه أنجب ولد، فقال: ماذا أسميته؟ قال: أسميته دريس. فقال: ولما سميته دريس؟ فقال له: ولما أنت سماك أبوك جعفر؟ هذا كأنه شوف رد على الإمام، أنا شو دخلك فيه؟ أنا أريد أن أسميه دريس، أنت كيف أبوك سماك جعفر؟ أنا سميت ماذا؟ دريس. هذا جرأة على الإمام. المهم، سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحديث الذي روي عن عبد الله بن أعين وتسمية ابنه الدريس، قال فقال مين؟ علي بن الحسن بن فضال وهو من كبار الرجاليين المعتمدين، فقال: إنما رواه أبو حمزة، وأصبغ ابن عبد الله خير من أبي حمزة. أصبغ ابن عبد الله ابن عبد الملك عفوا خير من أبي حمزة، وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ومتهم به، إلا أنه قال ترك قبل موته. مين عم ينقل لنا أنه كان يشرب النبيذ؟ علي بن الحسن بن فضال وهو من الثقات، ليس فقط من الثقات، يعتمد علماؤنا على تجريحه وتوثيقه. فهذا يشهد أن الرجل كان يشرب النبيذ ومتهم به، وأنه لم يترك شرب النبيذ إلا قبل موته. عادة ما نقول قبل موته يعني بسنة بأشهر، مو برتح من الزمن. هذا كيف نوفق بين هذه الرواية في رجال الكشي وبين ما ذكره أعلامنا من أنه من الثقات، من الأعيان، من أنه صاحب دعوة مجابة، وهل الله عز وجل يستجيب بطرفة عين لمن يشرب النبيذ؟ والذين لا يشربون النبيذ لا يستجاب لهم بطرفة عين، كيف الذي؟ خاصة أن الأئمة عليهم السلام نزلوا النبيذ منزلة الخمر، ونحن عندنا شارب الخمر لا يتقبل صلاته ولا صومه 40 يوما، فكيف بدعائه؟ ناقش العلماء هذه الرواية بوجوه. الوجه الأول أن راوي حديث عبد الله ابن أعين هو علي ابن عطية وليس أبو حمزة الثمالي، فهذا غلط، هذا خطأ من علي ابن الحسن ابن فضة الذي روى رواية عبد الله ابن أعين ورده على الإمام، ليس هو أبو حمزة الثمالي، هو اسمه علي ابن عطية، وهذا اشتباه. وعلي ابن عطية لا توثيق له، رجل مجهول الحال، فلعله افترى الرواية افتراء على عبد الله ابن أعين، هذا أولا. ثانيا، أن علي بن الحسن بن فضال لم يدرك أبا حمزة، وإنما سمعه عمن أخبره بذلك. علي بن الحسن بن فضال ما عاصره حتى يقول هذا كان يشرب النبيذ، أخبره البعض بأنه كان يشرب النبيذ، فلعل الخبر اشتباه، واعتمد عليه علي بن الحسن بن فضال، هكذا اعتمد عليه لثقته بذلك الراوي. ومما يؤكد ذلك أن علي بن فضال كان يقول هكذا، وكان أبو حمزة يشرب النبيذ ومتهم به، متهم غير يشرب، يشرب على التحقيق، متهم يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يكون شارب ممكن لا يشرب، لكن متهم فيه تهمة، التهمة يعني قابلة للثبوت وقابلة لعدم. فلو كان ابن فضال متثبت لما قال متهم به، كان يقول كان يشرب النبيذ. أما عندما يعطف ويقول ومتهم به، هذا يكشف عن أن شربه للنبيذ ليس بثابت. لذلك لعل علي بن الحسن بن فضال اتكل على شخص اتهمه بالشرب فأخذ بكلامه، وهذا مو بعيد، هذا مو بعيد. ثالثا، لعل أبا حمزة كان يشرب النبيذ الحلال وليس الحرام، وهنا أوضح نقطة مهمة. عندنا روايات تقول أن النبي كان يتوضأ بماء النبيذ، شايفين هاي الروايات، واحتار العلماء في تفسيرها وتأويلها، أو أن بعض الأئمة توضأوا بماء النبيذ. إذا رجعنا تاريخيا إلى الوراء، كانت بعض المناطق التي يتواجد فيها الأئمة عليهم السلام مياهها مالحة، مالحة، فكانوا ينبذون فيها التمر لتحلو، فسمي ماء نبيذ لأنهم ينبذون بها التمر، وليس المقصود من النبيذ الشراب المحرم، فلعل المقصود كان يشرب النبيذ بهذا المعنى، بمعنى أنه كان يضع التمر ينبذه في الماء ويشربه، هذا احتمال موجود، ولا يستبعد بعد كل هذه المدائح التي ثبتت عن علمائنا. وأختم بالقول، هذا من عندي، هذا الذي ذكره العلماء، أختم بالقول، وهي إنصافا نحتاج إلى إعادة نظر.
سمعت الشيخ تعقيبا لكلامك عبد المطلب، كان يحلل الماء وكان يطلق عليه كذلك.
أحسنت، هذا موضوع ثابت في حق عبد المطلب.
لكن الشيخ الثماني أين كان يعيش؟ في مكان مياهه مالحة؟
لعله هو يحلل الماء، ماء العرب أكثرهم في الجزيرة العربية شو كان مياه؟ جوفية مولانا، كل مياه جوفية، كل مياه صحراوية تخرج عادة بأطعمة لا تروق للإنسان، حتى بعض الأئمة كان ينبذون التمر في الماء، مو بس هذا الرجل، بس نسيت هذه القضية. أنا أقول شيء وأطلب من الإخوة أن يدققوا النظر فيه. لماذا نقبل شهادة الفطحيين في حق رواتبة؟ علي بن الحسن ابن فضال فطحي. نعم، نحن نقبل روايات الفطحية، لكن لا نقبل توثيقا أو تضعيفا إلا من رواتنا، إلا من جماعتنا من الاثنى عشرية. لماذا علماؤنا إلى الآن يعملون بكلام علي بن الحسن بن فضال وهم يعترفون بأنه من كبار الفطحية؟ لماذا؟ يعاصر الأئمة عليهم السلام وباقي على ماذا؟ على فطحيته. جيد، نقبل روايته، نقول هو ثقة، لكن لا نعطيه مجال للتوثيق أو التضعيف. لماذا؟ لأن مبررات إضعاف كبار عرواتنا عند غير مذهبنا، المبررات موجودة. وأنت ترى أكثر رواتنا الثقات اللي من الطراز العالي، يأتي الفطحية، يأتي الواقفية، يأتي كذا وكذا، يضعفون. مثلا محمد ابن سينا، يأتي بعض الفطحية يضعفونه. أو هنا أبو حمزة الثمالي الذي لا يعتريه شبهة، يأتي علي بن الحسن بن فضال يضعفه.
محمد مولانا راوي زيارة عاشوراء.
ها؟
محمد بن سينا راوي زيارة.
إيه؟ المهم أنا أقول يجب إعادة النظر في هذا، أن الذي نقبل حكمه في الرواة، مرة ينقل حال الراوي عن غيره، عن الإمام، عن كبار ثقاتنا، جيد، هذا ناقل. أما عندما يحكم كما يقول وكان أبو حمزة يشرب النبيذ، ما قال أخبرني فلان،
هذا اجتهاد،
هذا حكمه على أبي حمزة، وأبو حمزة أشهر منه وأعرف منه، فلماذا نأخذ بأقواله؟ يجب أن نعيد دراسة هذه القضية. هذا المورد الأول. المورد الثاني، قال الكشي حدثني علي بن محمد ابن قتيبة أبو محمد ومحمد ابن موسى الهمداني قالا حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال كنت أنا وعامر ابن عبد الله ابن جذاعة الأزدي وحجر ابن زائدة جلوسا على باب الفيل، يعني بالكوفة عند باب الفيل اللي احنا ما بنسميه باب الفيل، نحن الشيعة بنسميه باب الثعبان. وشو قصته هذا باب الثعبان؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب في مسجد الكوفة خطبة الجمعة، فدخل ثعبان عظيم من هذا الباب، فهاله الناس وهابوه، وتقدم إلى منبر أمير المؤمنين فهمس في أذنيه والإمام همس فيه ثم خرج، فقالوا يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال هذا كبير الجن المؤمنين يقاتلون قوما من الجن الكفار، فجاء يستشيرني في بعض الغزوات فأشرت عليه، فضج المجلس بالبكاء، ضج المجلس بأنها فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. لما جاء الأمويون كان هذا الباب معروف بباب الثعبان، فكلما يذكر تذكر هذه الفضيلة لأمير المؤمنين، فجاءوا بفيل عظيم وربطوه في الباب 6 أشهر حتى الناس تنسى اسم الثعبان ويذكرون باب. وين الباب؟ الباب الذي ربط فيه الفيل، الباب الذي ربط فيه الفيل، حتى نسى الناس باب الثعبان وسموه باب الفيل. على كل حال معروف، وعندنا كراهية بتسميته بباب الفيل، لأن هذا من إبداعات بني أمية ولا هو باب الثعبان فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال كنا جلوسا عند بعلى باب الفيل إذ دخل علينا أبو حمزة الثمالي ثابت ابن دينار فقال لعامر ابن عبد الله يا عامر أنت حرشت علي أبا عبد الله عليه السلام. حرشت يعني شو؟ مليت قلبه بالكلام الثقيل علي يعني وشيت بي عند الإمام الصادق عليه السلام. فقلت يعني أنت قلت لمين؟ للإمام الصادق أبو حمزة يشرب النبيذة. فقال له عامر ما حرشت عليك أبا عبد الله عليه السلام ولكن سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسكر فقال لي كل مسكر حرام. فقال مو أنا قلت هو أبو عبد الله قال فقال لكن أبا حمزة يشرب. قال فقال أبو حمزة أستغفر الله منه الآن وأتوب إليه. يعني عند هالحادثة ترك. وطبعا لما يقول أستغفر الله منه وأتوب إليه هذا معناه أنه كان يشرب النبيذ المحرم ولا كيف يستغفر من المحرم. هاي رواية يعني على زمن الإمام زين العابدين كان يشرب النبيذ، على زمن الإمام الصادق إلى فترة من زمن كان يشرب النبيذ. هذه الرواية حتما موضوعة وكذب وافتراء، والسر في ذلك أن محمد ابن الحسين ابن الخطاب الذي هو يروي الرواية قال محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب قال كنت أنا وعامر ابن عبد الله بن جذع الأزدي وحجر ابن زائدة جلوسا على باب الفيل. إذن هو معهم. هذا الرجل مات في سنة 262 وأبو حمزة متى مات؟ في سنة 150. فبينهما 112 سنة. فواضح الافتراء وواضح الكذب. شلون كنت جلوس أنت وفلان وفلان وجاء أبو حمزة وصار هالمناقشة بين أبي حمزة وبين عامر؟ شلون صارت؟ هذا توفي سنة 262 وهذاك متوفي من سنة 150. فالرواية واضحة الضعف وأنه لم يدرك أحد. وهذا الذي ذكره النجاشي أن ابن أبي الخطاب توفي سنة 262 وعليه فالرجل من كبار رواة الطائفة ومن ثقاتها. وهذا مجرد افتراء وصدر عن بعضهم حسدا له لمقامه وقربه من الإمام عليه السلام. بل عندما يذكر علماؤنا حواري الإمام زين العابدين يذكرون أول حواري من حواريه أبو حمزة أبا حمزة الثمالي. لذلك الرجل ثقة بلا ريب. هذا هو البحث السندي. إن شاء الله غدا نبدأ ببيان البحث الدلالي لهذه الرواية. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب والحمد